إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به هو دين الإسلام. هذا الدين له حقيقة، وحقيقة هذا الدين خضوع العبد لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى علمنا أن الإسلام ليس مجرد كلمة تكتب في بطاقة الإنسان، أو مجرد وصف يوصف به الإنسان، وإنما هذا الإسلام هو عبارة عن حقيقة ومنهج يعيش عليه الإنسان ويموت عليه. هذه الحقيقة التي وضحها الله عز وجل في كتابه حين قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذا هو الإسلام، أن يسلم العبد نفسه لربه عز وجل. هذه الحقيقة التي قال الله عز وجل في شأنها، وهو يذكر حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. فما أراد الله من إبراهيم الكلمة، وإنما أراد حقيقة الكلمة، الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل نبيه بما أمر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ذكر ربنا عنه، فقال الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذه الكلمة التي بعث بها كل الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي ليست كلمة وإنما حقيقة ومنهج. بلقيس لما أسلمت مع سليمان وضحت أنها من البداية التزمت بهذا المنهج والتزمت بهذه الحقيقة، فقالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هي أرادت بهذه الكلمة وأسلمت، أرادت الحقيقة، إسلام الوجه والقلب لله عز وجل. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت الذي تزعم أنك نبي، من الذي بعثك؟ قال: الله. فقال: وبما بعثك؟ قال: بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لربك. هو ده الإسلام. الإسلام حقيقة مش مجرد كلمة. لما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح الولد، وشاور إبراهيم ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر، هذا أمر من الله، هذا أمر من الله. وكلام إبراهيم لولد إسماعيل ليس على سبيل المشاورة، أي له حق أن يقول أوافق أو لا أوافق، ولكن أراد الوالد أن يعلم ولده حقيقة الدين، حقيقة الإسلام، فأراد أن يختبره هل عنده الاستسلام الكافي لله. فلما سمع منه قال يا أبت افعل ما تؤمر، اضجع إسماعيل وهم إبراهيم بذبح ولده، فوضح الله عز وجل أن ما تم هو حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام وهو الاستسلام. فقال ربنا تبارك وتعالى فلما أسلم، أي استسلم. هذه الحقيقة التي كانت تشغل بال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وانتقل هذا الأمر لأولاده من بعده، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني البيت مع ولده إسماعيل ما كان يشغلهم في هذه اللحظة إلا حقيقة الدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، وإذا بهما في هذه اللحظة التي يتم فيها البناء، يرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء داعيا ربه عز وجل بهذه الدعوة مع ولده إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك. طب هم أصلا مسلمين، يعني إبراهيم أصلا عليه الصلاة والسلام مسلم، وولده إسماعيل مسلم، والرسالة والوحي نزل على إبراهيم من فترة طويلة. إذن لماذا قال إبراهيم هذه الكلمة؟ أراد إبراهيم أن يوضح لنا أن الإسلام ليس مجرد كلمة، إن الإسلام حقيقة منهج. فقال عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مسلمة لك. فهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني إيه كلمة مسلم؟ ما كان يشغل بال وعقل إبراهيم وهو يبني البيت ويرفع القواعد من البيت إلا هذه الحقيقة. فدعا ربه أن يخرج من نسله أمة تكون هذه الأمة خاضعة مذعنة مستسلمة لأمر الله عز وجل. بل حتى وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سياقة الموت، أم كنتم شهداء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم دينا عظيما قيما. هذا الدين العظيم لما أراد إبراهيم وهو يموت أن يغرسه في قلوب أبنائه، ومن ورائه يعقوب أراد أن يغرسه في قلوب أبنائه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش كلمة منهج، مش كلمة حقيقة. هذه الحقيقة للمفترض تكون مغروسة في قلوبنا جميعا، أن الإسلام ليس مجرد كلمة، ولكن الإسلام في حقيقته خضوع إذعان استسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي غرسها الأنبياء في قلوب أصحابهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك فغرسها في قلوب أصحابه، كان دائما ما يقف في وجهها خمسة أعداء تحول دائما بين العبد وبين هذه الحقيقة. لذا كان هذا الدين دائما ما يحذر من الأعداء الخمسة. هذه الأعداء الخمسة هي التي دائما ما تمنع الإنسان أو تحول بين الإنسان وبين حقيقة الدين. أما العدو الأول فهو خوف الإنسان من ضغط المجتمع، واتباع الإنسان للعادات والتقاليد والأعراف حتى وإن كانت مخالفة لهذا الدين، فأصبح الإله الذي يتبع وأصبح الدين الذي يتبع بعيدا تماما عن حقيقة دين الإسلام، هو اتباع الإنسان للأعراف والتقاليد التي أصبحت موجودة في حياة الناس. هذا هو الدين الذي يتبع عند بعض الناس. أنا مسؤول الآن في وزارة من الوزارات، مسكت منصب معين أو مكان معين، وأنا أرى داخل هذه الوزارة أو داخل هذا العمل أشياء غلط كثيرة. أنا أصبح عندي النهاردة قناعة كاملة إن أنا أسير على نفس المنهج اللي كان موجود عليه اللي قبلي حتى وإن كان خطأ. أنا النهاردة بزوج أولادي، أصبح المنهج المتبع النهاردة سلو البلد، حال البلد. البلد النهاردة تفرض ضرائب ومكوس على من أراد الحلال. أصبح المجتمع النهاردة بيعيق مسألة الزواج بالنسبة للشباب. أصبح النهاردة الإنسان اللي عايز يزوج ابنته يستدين بالربا، والأم تستدين بالربا، والزوج اللي عايز يتزوج يستدين بالربا. سنة واحدة زواج، ثلاث أربع شهور، والكل هذه الدائرة بكل ما فيها في السجون بعد قضايا شيكات وغير ذلك، والناس من حولهم في نفس المجتمع، نفس المجتمع يرون هذا ويسيرون على نفس الطريق ونفس الخطوات. سبحان الله، سبحان الله. ليه؟ أصبح العادة وسلو البلد والتقاليد هي الدين الذي يعبد، هو الدين الذي يستسلم له ويخضع له. سبحان الله. للأسف خوف الإنسان دائما من المجتمع ومخالفة المجتمع عدو من أعداء، من الأعداء اللدودة لقضية الاستسلام لأمر الله عز وجل. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله ابن أبي أمية، ووجد عنده أيضا أبا جهل، فقال النبي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال النبي يعود بمقالته وهما يعودان بمقالتهما حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، العادات والتقاليد. وفي صحيح مسلم قال عم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله. شوف الكلمة، والله كان يؤمن أنه رسول الله حقا، والله يا رسول الله لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف من المجتمع، لولا أن أنا خايف من كلام الناس لأقررت بها عينك، ومات والعياذ بالله على الكفر. حتى جاء العباس عم النبي وقال: يا رسول الله عمك كان يحوطك ويدفع عنك ويفعل معك ويفعل، هل أنت نافع بشيء؟ قال: شفعت له عند الله. فهو في أدنى العذاب في جهنم، في ضحضاح من نار، النار بتأكل في قدمه فقط، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. السبب في دائه خوف الإنسان من المجتمع، خوف الإنسان من العادات والتقاليد. أعجب من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن هرقل لما وقف بين يديه أبو سفيان، وأخذ هرقل يسأل أبا سفيان عن هذا الرسول وعن صفات هذا الرسول: كيف نسبه فيكم؟ من يتبعه من الناس؟ بما يأمركم؟ هذه الأسئلة أيقن بها هرقل أن هذا رسول مبعوث من عند الله عز وجل، فقال لأبي سفيان: إن هذا رسول الله حقا، وما خالف هذا الرجل ما جاء به عيسى عليه السلام، والله لو كنت عنده لغسلت عن موضع قدميه. ثم إن هرقل جمع عظماء مملكته في دسكرة له، دسكرة هو البناء العظيم، قصر كبير، وقد أغلق الأبواب، جاب الحاشية وجاب كبار المجتمع وجاب الناس الكبيرة، فقال: أيها الناس هل لكم في أمر رشد؟ أقول لكم على أمر في خير ورشد لكم، أن تبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة الحمر الوحشية إلى الأبواب، فلما وجدوها قد أغلقت ووجد من نفرتهم ما رأى قال: ارجعوا ارجعوا، فوالله لكنت أختبر شدتكم على هذا الدين. ومات هرقل رغم علمه بالحقيقة كافرا. سبحان الملك. خوف الإنسان من ضغط المجتمع عليه، خوف الإنسان من ضغط المجتمع عليه، خوف الشباب النهاردة، خوف البنت من سخرية أصحابها في حجابها، خوف البنت من سخرية الأصحاب لما تلبس واسع، ضغط على بناتنا إلى أن أوصلهم إلى ما نراه في شوارع المسلمين. شاب النهاردة مكسوف وينحرج في غاية الإحراج من أصحابه لأنه ليست له علاقة مع فتاة في الجامعة. هذا الضغط هو الذي والعياذ بالله يوصل الإنسان إلى الخروج من هذا المنهج، لا أقول إلى الكفر، ولكن أقول بمعصية الله سبحانه وتعالى والبعد عنه. إن الكرامة من الله عز وجل، إنما يعطيها للإنسان الذي يجعل العادات والتقاليد وكلام المجتمع تحت قدمه، لا أقول وراء ظهره بل تحت قدمه. ما أهلك الأمم السابقة إلا الخوف الدائم من العادات والتقاليد. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم، في شأن العدو اللدود ده، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والآية الأخرى مهتدون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف أمام أمته، أين العقول؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله، هل هذه الأصنام تنفعكم أو تضركم؟ هل تسمعكم إذا دعوتم الله؟ هل تسمعكم إذا دعوتموها؟ والإجابة لا. هذه الإجابة الطبيعية، إن هذا الإنسان الذي يعبد هذا الصنم يعلم يقينا أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. ولكن انظر إلى الإجابة التي أجابوا بها على إبراهيم، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين. طب إذن أين العقل؟ أنت تعبد حجر، حجر لا ينفع ولا يضر، حجر أنت صنعته بيدك. ما الذي حال بين هؤلاء وبين الخضوع والاستسلام لأوامر الله؟ قضية المجتمع، قضية المجتمع، قضية ضغط المجتمع على الإنسان. الإنسان منا لا ينجو، لا ينال الكرامة في الدنيا والآخرة إلا إذا جعل المجتمع تحت قدمه. لله ضره، لله ضره، وحق لرسول الله أن يقول قوموا قوموا فصلوا على صاحب لكم قد مات. النجاشي ده أنموذج للإنسان، أنموذج للإنسان اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جعل العادات والتقاليد تحت قدمه طالما أنها مخالفة لأمر الله عز وجل، استسلم بعدما وقف النجاشي بين يديه وعرفه بهذا الدين وقرأ عليه آيات من سورة مريم، فعلم النجاشي أن هذا هو الحق بعدما بكى وذكر الله حاله في كتابه. أسلم النجاشي. المجتمع كله ثار عليه في هذا الوقت بما يعرف بثورة الحبشة على النجاشي، وثبت أركانه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، ومات على الإسلام بعدما دعا من حوله فأسلم العشرات على يد النجاشي كما يروي أهل السير. تقول عائشة رضي الله عنها فلما مات النجاشي، يروي ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدثني مهاجرة الحبشة أنه لا يزال النور يرى على قبر النجاشي منذ أن دفن. وأنه أنموذج الإنسان، أنموذج المجدد، أنموذج الإنسان الصالح الذي وجهته الحقيقية لربه، قلبه ووجهه ووجهته لله سبحانه وتعالى، لا لعادات ولا لتقاليد. وأما العدو الثاني من الأعداء اللدودة لمنهج الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهو من أشد الأعداء على الإنسان، الصاحب. الصاحب، وأنا لا أعني بالصاحب الرفيق وحسب، لا، بل ممكن أن تكون الزوجة، ممكن أن يكون الأولاد، ممكن أن يكون أقرب الناس إليك. هذا عدو في كثير من الأوقات يحول بين الإنسان وبين الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. هل رأيتم الآن ماذا فعل عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تركوه حتى وهو في لحظة الاحتضار، وجاءوا يذكروه بالمنهج. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان سبب في موت هذا الرجل على هذه الخاتمة. من أكثر الأشياء التي تحول دائما بين العبد وبين منهج الاستسلام الرفقة والصحبة التي تحيط بالإنسان. قال ربنا تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه الآية من أواخر الآيات التي أنزلها الله عز وجل في سورة التغابن، وسبب نزولها على قولين لابن عباس رضي الله عنهما. أما سبب النزول الأول أنها نزلت في شأن أقوام أرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هموا بالخروج استجابة لأمر الله بعدما أمر بالهجرة جاءت الزوجة وجاء الأولاد، فقالوا للأب: لمن تتركنا؟ تتركنا لمن من بعدك؟ ها ها، ماذا ستفعل؟ فبكت الزوجة وبكى الأولاد، فرق قلب الأب، فما هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل في مكة بعدما أنزل الله تحذيره لمن بقى في مكة من غير هجرة، بقى فيها. فقال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما ابن عباس يروي أيضا الرواية الثانية عنه أن هذه الآية نزلت بعدما حث النبي الناس على الخروج للجهاد، فأراد رجل من الصحابة أن يخرج للجهاد مع رسول الله في لحظة شدة ومحنة مرت برسول الله، والنبي يحتاج فيها لكل أحد يكون معه في هذه الغزوة، فلا تزال زوجة هذا الرجل تقول: ستخرج وتتركنا ثم تموت فأرمل ويهتم الأولاد، فلا تزال تقول لهذا الإنسان هذا الكلام، حتى كانت سبباً في تخلفه عن الجهاد، فنزل قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كم من زوجة أصبحت عدوا للإنسان وهو لا يشعر، وكم من ولد أصبح عدوا للإنسان وهو لا يشعر، كم من مرة حالت زوجة بين زوجها وبين الله سبحانه وتعالى، وبين التزامه وبين طاعته وبين قربه من ربه سبحانه وتعالى، وكم من مرة دعانا وجود الولد أن نبخل عن الإنفاق في سبيل الله، وأن نجبن عن البذل لدين الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الولد مجبنة المبخلة. الولد دايما بعد ما كنا زمان بننفق في سبيل الله، بننفق في أبواب الخير، ننفق في أبواب الطاعات، وجود الولد حرمنا من هذا. هذا هو الذي قال الله عز وجل في شأنه: إن من أولاد إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. كم ذكر الله لنا في كتابه أن أقواما هلكوا وسيهلكوا يوم القيامة بسبب أصحابهم. ده عدو، الصاحب اللي يدلني على ربنا هذا أقرب إلي من أبي وأمي إن كان داعيا لطاعة الله عز وجل. الصاحب اللي يبعدني عن ربنا عز وجل هذا هو المهلك لي في الدنيا والآخرة. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فما أضله عن ذكره لربه عز وجل واستسلامه وخضوعه لأمر الله إلا صاحبه. ألم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى انقلاب المودة والمحبة بين الأصحاب في يوم القيامة إلى عداوة؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ألم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى حالهم يوم القيامة؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، صاحبي أضلني، بعد ما كنت محافظ على صلاتي بعدني عن الصلاة، بعد ما كنت حريص على حفظ القرآن بعدني عن حفظ القرآن، بعد ما كنت حريص على مجالس العلم بعدني عن مجالس العلم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فقال الله عز وجل: قال لكل ضعف ولكن لا تحلمون. هذا العذاب في جهنم، لأن الصاحب في يوم من الأيام كان سبب إن الإنسان بعد عن ربنا عز وجل. وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل. يا رب، هذه دعوة صاحب يدعو ربه عز وجل في هذا اليوم أن يرى صاحبه الذي كان سببا في ضياعه وضلاله في الدنيا. يا رب أرني هذا الإنسان، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وذكر الله عز وجل لنا في كتابه أن الذي دخل الجنة ما دخلها بعد توحيد الله وطاعته إلا بسبب أنه خالف صاحبه الذي كان يدعوه قبل ذلك للبعد عن ربه. ألم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الصفات: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان لي صاحب زمان في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، كان لي صاحب زمان بيشككني في الله، بيشككني في يوم القيامة، كان لي صاحب زمان بيدمر منهج الخضوع والاستسلام بتاعي، ولكن هو عصاه وما اتبع أمره. فإذا هم بينهم يتحدثون عن هذا الصاحب القديم، قال قائل قال هل أنتم مطلعون، بصوا بنظروا إلى النار، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه فيه سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، أنا لو كنت اتبعتك كان زماني معك تحت، بس الحمد لله ولولا نعمة ربي، لولا نعمة ربنا عز وجل لكنت من المحضرين، كان زماني معك في العذاب، ولكن شاء الله عز وجل بالمخالفة لهذا الصاحب السيء نجى هذا الإنسان وأصبح من المنعمين في الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما العدو الثالث من الأعداء الذي دائما ما يقف في طريق الإنسان ومنهج الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو عدو لدود أيضا لهذا الإنسان، الدنيا. في كثير من الأوقات الذي يحول بين العبد وبين استسلامه لله سبحانه وتعالى إقبال الإنسان على الدنيا الزائد، حرص الإنسان على الدنيا أخذها من حلال أم من حرام، ده عدو دائما ما يمنع الإنسان عن الاستسلام لأمر الله عز وجل. بل ذكر الله سبحانه وتعالى حال أمم من سابقة ما حال بينها وبين ربها عز وجل إلا الدنيا، إنه كان حريص إنه يأخذ الدنيا، وليأخذ الدنيا من حلال من حرام، بس أهم حاجة الدنيا تبقى موجودة. وفي كل مرة كان الله عز وجل يذكر لنا أن هؤلاء الذين انكبوا على الدنيا من غير منهج استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى خسروا الدنيا وخسروا الآخرة وخسروا ربهم تبارك وتعالى، في حين أن الله ذكر لنا أن من استسلم لأمره وأراد الدنيا أعطاه الله عز وجل الدنيا والآخرة. ألم يذكر الله عز وجل لنا قصة أصحاب القرية الذين انكبوا على الدنيا، انكبوا على الصيد وخالفوا أمر الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، بعدما خالفوا أمر الله عز وجل يوم السبت، يوم السبت يوم عبادة فخالفوا أمر الله وصادوا في يوم السبت، ما الذي حدث؟ أنزل الله عز وجل عذاب بئيس على هؤلاء، بئيس أي شديد العذاب على هؤلاء فأهلكهم، ومسخهم قردة، سبحان الملك. هل نفعتهم دنيا؟ ما نفعتهم دنيا. هل تلذذوا بهذه الدنيا؟ والله ما تلذذوا بهذه الدنيا. ألم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى شأن إنسان أقبل على الدنيا وترك الدين وحقيقة الدين وراء ظهره، أن الله أهلكه، فلا للدنيا حصل ولا للآخرة حصل، بل خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. كان إنسان صالح فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الدنيا، أخلد إلى الذهب الذي عرض عليه، كما يروي ابن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في عابد من عباد بني إسرائيل، كان معه اسم الله الأعظم يدعو الله به، كان معظما في بني إسرائيل، عظيم الشأن في بني إسرائيل. هذا الرجل لما أرسله موسى عليه الصلاة والسلام لدعوة ملك الجبارين، لما ذهب إليه عرض عليه ملك الجبارين صندوقا مليء بالذهب ومليء بالأموال على أن يترك الدين، فترك الدين من أجل هذا الذهب الذي سماه الله عز وجل في القرآن أرض، ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى التراب، فما كانت النتيجة؟ كان من الغاوين، والغاوين أي المهلكين، أهلكه الله عز وجل. هل انتفع بالدنيا؟ والله ما انتفع بها. هل انتفع في الآخرة؟ والله ما انتفع بها، ولكن خسر الدنيا والآخرة. وعلى النقيض أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من استسلم لأمر الله عز وجل أتته الدنيا وهي راغمة، من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما العدو الرابع فهو أمر راجع للإنسان ولصفة الإنسان، أن يكون هذا الإنسان ضعيف الإرادة. الإنسان ما عندوش إرادة، والإرادة باختصار الإرادة معناها مخالفة العادة. بس عادة الإنسان إنه مش قادر يوم يصلي قيام ليل، الإرادة إنك تخالف هذه العادة فتقوم تصلي قيام ليل، العادة إن الجو حر فما فيش صيام، الإرادة أن تخالف هذا فصوم، عادة الإنسان إنه بعيد عن القرآن، الإرادة أن تخالف هذا فتقوم تقرأ قرآن. هذه الإرادة، الإرادة أن الإنسان مقصر في شأن صلاة الجماعة، الإرادة أن تخالف العادة تنزل لصلاة الجماعة. ربنا عز وجل ذكر أن من أكثر الأشياء التي حالت بين الإنسان وبين تنفيذ أمر الله عز وجل والاستسلام ضعف الإرادة في هذا الإنسان. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة، خد بالك بين قوسين التي كتب الله لكم، دي أرضكم، هل بعد هذا بشارة؟ دي أرضكم، دخل أرض مقدسة، ولكن ضعف الإرادة. يا موسى إن فيها قوما جبارين، ده جيش لا يقهر، ما نعرفش نغلبه، فبص اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون. فكانت النتيجة ضعف الإرادة ده وصلهم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ضعف الإرادة ده اللي خلى الجد بن قيس لما النبي قال احنا خارجين لغزوة تبوك، والغزوة كانت في حر شديد وكانت لنساء بني أصفر، يروح للنبي يقول له يا رسول الله علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بالنساء، يا رسول الله إذن لي ولا تفتني. ضعف إرادة، فقال الله ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، مش كده بس، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ضعف الإرادة وصل للهلاك. وسبحان الله تلاقي دايما الإنسان صاحب الإرادة يفتح الله عليه بما كان لا يتصور. هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن الحر شديد ورايحين يقابلوا جيش الروم، بل ظننتم ألا يعني يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، انتوا كنتوا خايفين ان النبي يطلع هو والصحابة وما يرجعوش تاني، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. سبحان الله، يروح النبي لتبوك ويقذف الله الرعب في قلوب جيش الروم فيفر قبائل العرب كلها المحيطة في هذا الوقت. تعرف ان الروم فرت امام النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي بنفسه خرج من المدينة لجيش الروم، فكانت النتيجة القبائل كلها جت بين ايدين النبي ووضعت الجزية عن يد وهم صاغرون. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل من أصحابه أحد، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنائم كثيرة جدا جدا، عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصبح له دولة يخاف منها القاصي والداني. سبحان الملك، قوة الإرادة. وأما العدو الأخير من الأعداء المواجهة دائما للاستسلام الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى هي مسألة المرض اللي بيكون في قلب الإنسان، الكبر والعياذ بالله. إن الإنسان يكون في يوم من الأيام متكبر معجب بنفسه فلا يرى للاستسلام، أنا ما استسلمش، استسلم ليه؟ أنا أفضل، أنا أحسن. المرض ده اللي حال بين الشيطان وبين الاستسلام لأمر الله. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والأمر كان لإبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا الكبر. إبليس قال يعني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر، الكبر ده اللي حال ما بين أمة عاد وبين الاستسلام لأوامر نبي الله هود في هذا الزمان، من أشد منا قوة. الكبر ده اللي خلى قارون لا يستجب لأمر الله، إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليه، ما باغى عليهم إلا لأنه قال إنما أوتيته على علم. الكبر ده اللي خلى فرعون لا يستسلم لأمر الله ولأمر نبي الله موسى، رغم أن ربنا قال في كتابه في سورة القصص في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو من جواه عارف أن موسى على الحق ومع ذلك أبى. ليه؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ موسى إنسان مهين بالنسبة لفرعون، ولا يكاد يبين للذغة التي كانت في لسان موسى عليه الصلاة والسلام. أنا أفضل، أنا أعلى، أنا ليس لي ملك مصر وهذه الأهرام تجري من تحتي. هذا الكبر اللي كان في قلبه يحول دائما بينه وبين، يعني والعياذ بالله، يحول بينه وبين الاستسلام لأمر الله عز وجل. وده احنا بنشوفه في زماننا، ده احنا بنشوفه في زماننا. انت كده اللي تقول لي حلال وحرام، انت اللي تقول لي صح وغلط، انا اللي فاهم، انت مش فاهم. وهكذا اعداء خمسة تحول بين الإنسان وبين حقيقة الدين وبين حقيقة الإسلام. إذا تجرد الإنسان من هذه الخمسة وأسلم وجهه لربه سبحانه وتعالى نال الكرامة في الدنيا والآخرة. أيها السادة الكرام، نظرة تاريخية سريعة من خلال الخطبة النهاردة عن هذه الأعداء وكيف فعلت بأصحابها، ولنعلم يقينا أن النجاة الحقيقية في استسلام الله سبحانه وتعالى، في الاستسلام من العبد لله سبحانه وتعالى. وأختم معكم بهذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من هذا الصنف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخضوع والإذعان والاستسلام والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من شر نفوسنا. أسأل الله أن ينجي قلوبنا ويطهر قلوبنا من الكبر ومن العجب ومن الرياء ومن الآفات التي تحول بيننا وبين الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من ارادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره، ومن ارادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير واعنه على كل خير ويسر له كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.